الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات. لما ذكر رحمه الله تعالى الرفع وعلاماته، ذكر النصب وأنه خمس علامات للنصب أخذها أهل العلم من التتبع والاستقراء. فقال رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. عرفت بارك الله فيك أن للنصب خمس علامات، متى ما وجدت واحدة منها عرفت أن الكلمة منصوبة. واحدة أصلية وهي الفتحة، والباقي ينوب عنها. فقدم الفتحة لأنها الأصل، ثم ذكر بعدها الألف لأنها تنشأ عنها، فالفتحة إذا أشبعت صارت ألفا. وثلث بالكسرة لأنها أخت الفتحة وهي حركة، وعقبها بالياء لأنها بنت الكسرة، فالكسرة إذا أشبعت صارت ياء. وختم بحذف النون لبعد المشابهة فيها. ثم رحمه الله لما قدم الكلام على علامات النصب إجمالا، أخذ يتكلم عليها تفصيلا على سبيل اللف والنشر المرتب، وهذا يستفيد منه طالب العلم في حفظ هذه العلامات وسهولة تذكرها، وإذا عدها دون ذلك علم أنه قد أنقص شيئا منها فيتدارك ما نسيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي يستدل على نصب الكلمة بوجود علامة من هذه العلامات. يستدل على نصب الكلمة أن هذه الكلمة منصوبة متى ما وجدنا علامة من هذه العلامات. ثم ذكرها فقال: الفتحة وهي الأصل. فالأصل في النصب أن يكون بالفتحة. وتقدم معنا في تعريف النصب أنه تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، فالفتحة هي الأصل. قال: ثانيا الألف، ثالثا الكسرة، رابعا الياء، خامسا حذف النون. قال: وهذه الأربعة نائبة عن الفتحة عند عدمها، أي أنها لا تجتمع مع الفتحة، لذا قال عند عدمها. فإما أن تنصب الكلمة بالفتحة أو بما ينوب عنها. ثم قال رحمه الله تعالى مفصلا مبينا ما أجمله سابقا: فأما الفتحة التي هي الأصل في النصب فتكون علامة وأمارة للنصب في ثلاثة مواضع. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى ذلك من التتبع والاستقراء. قال: في الاسم المفرد، قال الشارح: قد تقدم تعريفه، وهو ما دل على واحد أو واحدة. ثم مثل له فقال: ومثاله قولك: حفظ زيد القرآن. درسنا في النصب وعلاماته، وأولى علاماته وهي الأصل فيه الفتحة. الشاهد من هذا المثال قوله: القرآن. حفظ فعل ماض وزيد فاعل، القرآن هذا هو موطن الشاهد، مفعول به. والقاعدة في لغة العرب أن المفعول به منصوب. وعرفنا علامات النصب وأنها خمسة، وهي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وعرفنا أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، منها الاسم المفرد. فالقرآن اسم مفرد، والاسم المفرد ينصب بالفتحة، فتقول: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتزوجت ليلى، تزوجت فعل وفاعل، ليلى مفعول به. والقاعدة في لغة العرب أن المفعول به منصوب. ليلى اسم مفرد لأنه دل على واحدة، فنصبه يكون بالفتحة. هذه الفتحة قد تكون ظاهرة كما في المثال الأول، وقد تكون مقدرة كما في المثال الثاني، فليلى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. قال الشارح: فكل من القرآن وليلى اسم مفرد. تقدم معنا أن الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة مفعول به، والقاعدة في لغة العرب أن المفعول به منصوب. قال: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في المثال الأول والمقدرة للتعذر في المثال الثاني. إذن الموضع الأول الذي تكون فيه الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد. الموضع الثاني قال: وجمع التكسير. قال الشارح: قد تقدم تعريفه أيضا ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرده، ومثاله قولك: تعلمت المؤمنات حقوق الأزواج ورحمت اليتامى. المثال الأول: تعلمت المؤمنات حقوق، هذا هو الشاهد. حقوق جمع حق، حقوق جمع تكسير لتغير بناء المفرد كما ترى، وهو هاهنا مفعول به، والقاعدة في لغة العرب أن المفعول به منصوب. حقوق جمع تكسير، حقوق جمع تكسير لتغير بناء المفرد، فحقوق جمع حق. وفي المثال هاهنا مفعول به، والقاعدة في لغة العرب أن المفعول به منصوب، فتقول: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. في المثال الثاني: اليتامى مفعول به، لكن الفتحة هنا لم تظهر للتعذر، فاليتامى جمع يتيم. إذن اليتامى جمع تكسير لتغير بناء المفرد، وهو دل على ثلاثة فأكثر. قال: فكل من حقوق واليتامى جمع تكسير. إذا جئت إلى تعريف جمع التكسير في هذين المثالين اتضح لك ذلك جليا. كما تقدم مفعول به منصوب، وهذه قاعدة في لغة العرب أن المفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في الأول أي في المثال الأول حقوقا، والمقدرة للتعذر في الثاني اليتامى. إذن الموضع الثاني الذي تكون الفتحة فيه علامة للنصب في جمع التكسير. ثم ذكر الموضع الثالث فقال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء فينصب الفعل المضارع بالفتحة بشرطين. ذكر ابن آج الروم شرطين لنصب الفعل المضارع بالفتحة: الشرط الأول إذا دخل عليه ناصب، والشرط الثاني ولم يتصل بآخره شيء. تقدم معنا رعاكم الله أن عرفنا الفعل المضارع، وهو ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. قال الشارح: أي نحو لن يترك المؤمن طاعة الله. الشاهد: يترك فعل مضارع. نأتي لتحقيق الشرطين اللذين ذكرهما المصنف. الشرط الأول إذا دخل عليه ناصب، وهنا دخل عليه ناصب وهو لن. الثاني لم يتصل بآخره شيء. تحقق الشرطان، إذن ينصب الفعل المضارع حينها بالفتحة. قال الشارح: فيترك فعل مضارع. كيف عرفنا أنه فعل مضارع؟ أخذنا علامات الفعل المضارع ومنها السين، فإذا أدخلنا السين سيترك أو سوف، سوف يترك، إذن هو فعل مضارع منصوب بلن لأنها أداة نصب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لن يترك. قال: وقوله ولم يتصل بآخره شيء، وهو الشرط الثاني، خرج به الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين نحو أنتما لن تقوما، أو واو الجماعة نحو الزيدون لن يقوموا، أو ياء المخاطبة نحو أنت لن تقومي، فإنه حينئذ ينصب بحذف النون. الأصل تقومان، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذلك. قال فإنه حينئذ ينصب بحذف النون لا بالفتحة كما سيأتي. إذن الخلاصة أن الفعل المضارع ينصب بالفتحة بشرطين. الشرط الأول إذا دخل عليه ناصب، أداة نصب، وفي المثال لن. الشرط الثاني أن لا يتصل بآخره شيء، فمثل لن يترك المؤمن طاعة الله، وهكذا قول الله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. نعم، فيتلخص أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، ذلك بالتتبع والاستقراء، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذا هو درسنا الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.